يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 51 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. لا زلنا في صحيفتنا 5، والعنوان شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 20. تقدم الحديث في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، ولا زلت أحدثكم في الشأن الثالث: العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء 5. وصلنا إلى هذه النقطة من أن العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها. الطقوس وأحكامها موكولة إلى مظانها، إلى مصادرها الخاصة بها. في هذا البرنامج سيكون حديثي عن النية وعن التوجه. وعدتكم أن أحدثكم عن النية في هذه الحلقة. ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في حديث العترة الطاهرة عن النية جاء شيء كثير وكثير جدا. الغريب أن الثقافة الشيعية لم تقاربه، وعلمنا عن النية شيئا لا علاقة له بما جاء في آيات الكتاب الكريم وما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. فمراجع حوزة الطوس يعزفون نغماتهم وفقا لمايسترو سقيفة بني ساعدة. من هناك يأخذون كل شيء وبعد ذلك يلصقونه بمحمد وآل محمد. النية في اللغة تعني القصد وتعني العزم أيضا. هناك معان أخرى للنية في اللغة لكنني أتحدث عن المعاني التي ترتبط بموضوعنا. النية في اللغة تأتي بمعنى القصد وتأتي بمعنى العزم، والعزم أضعف من القصد لأن القصد يكون هناك دافع عند الإنسان بحسب رغبته بحسب إرادته مع مباشرة للعمل، بينما العزم يكون عند الإنسان دافع مع رغبته في العمل لكن ليس بالضرورة أن يباشر العمل في هذا الوقت، ربما يباشر العمل بعد شهر أو شهرين. يكون الإنسان عازما على السفر، قد يسافر في هذه اللحظة وقد يسافر بعد شهر أو شهرين، ولكن حينما يكون قاصدا فإنه سيباشر العمل في هذه اللحظة. ومن هنا جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، ومن قصده. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة، فلربما أعود إليها حينما نتحدث عن توجه العبادة. إذن النية في اللغة، ومثل ما قلت لكم قبل قليل إنني أشرت إلى معنيين من معاني النية في اللغة لارتباطهما بموضوع الحلقة. فالنية القصد والنية العزم، والذي يرتبط بالعبادة هو القصد، لأن الإنسان حينما يكون ناويا للقيام بعبادة من العبادات أو للإتيان بعبادة من العبادات فإنه سيكون قاصدا مع الرغبة والإرادة في الإتيان بالعمل، هناك مباشرة فعلية للقيام بذلك العمل، فيكون القصد هو الأنسب لغة لهذه الكلمة النية. وأنا لست مهتما كثيرا بالمعنى اللغوي هنا، وإنما هناك ضرورة علمية يقتضيها المقام أن أبين المعنى اللغوي لهذا المصطلح، لهذه الكلمة النية، حتى يتكامل الموضوع من جهة بحثية علمية. أما هذا الذي ثقفنا عليه وعلمنا عليه من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فلا صلة له بفقه النية عند آل محمد. مثلا أن نتلفظ النية إما بصوت مسموع أو بصوت خفي، أو أن نستحضر جملة في أذهاننا، مثلا أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى. هذه النية نتلفظها، هذا شيء لا وجود له في فقه العترة الطاهرة، فليس هناك من تلفظ للنية مطلقا، ليس هناك من عين وليس هناك من أثر لمثل هذا الأمر الذي ثقفت عليه الشيعة، يتلفظون النية لفظا. إذا كان الإنسان يريد أن يقوم بهذا من عنده لا إشكال في ذلك، لكن هذا ما هو بجزء من العبادة أبدا. أما إذا افترض أن هذا قد جاءنا منهم صلوات الله عليهم فذلك افتراء عليهم، هذا افتراء، ليس هناك من نية ملفوظة أصلي صلاة الصبح إلى بقية الكلام، فليس في فقه العترة من نية ملفوظة مطلقا في كل العبادات، في الصلاة وسائر العبادات الأخرى. هل هناك من نية مستحضرة بألفاظها؟ لا، أتلفظ بهذه الكلمات وإنما أستحضرها، مثلما يكتبون ذلك في الرسائل العملية، فإنني أستحضر هذه الألفاظ، أصلي صلاة الصبح ليس لفظا وإنما استحضارا ذهنيا، استحضارا قلبيا، هذا أيضا لا وجود له في فقه العترة الطاهرة. أن تكون النية حينما نوقعها لفظا أو استحضارا مع بداية العبادة، مثلا مع صلاة الصبح، مع تكبيرة الإحرام، هذا الأمر أيضا لا عين له ولا أثر في فقه العترة. هذه الثقافة التي ثقفنا عليها جاءوا بها من سقيفة بني ساعد، من هناك، هذا هو الذي علمناه وفقهناه، وما هو بعلم ولا هو بفقه من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فليس هناك من ألفاظ مشخصة للعبادات وردت عنهم في النية، وليس هناك من ألفاظ مستحضرة في الأذهان وفي القلوب نستحضرها في العبادات، وليس هناك من وقت مشخص لإيقاع النية عند تكبيرة الإحرام مثلا، أو في بداية الأذان والإقامة إذا كان المصلي يؤذن أو يأتي بالإقامة. كل هذا الكلام لا علاقة له بالنية في فقه العترة الطاهرة، لذا لن أقف طويلا عند الذي كتبه مراجع النجف في موضوع النية، وطولوا كثيرا في كتبهم، وكل الذي كتبوه لا يقارب ثقافة العترة الطاهرة. حتى هذا المصطلح وهذه الكلمة القربة هم داخوا في تشخيصها. ما المراد من القربة هنا؟ داخوا وذهبوا يمينا وشمالا، لا شأن لي بكلامهم، هل أصابوا، هل أخطأوا، هل شرقوا، هل غربوا، ذلك شيء راجع إليهم. إنما قدمت لكم هذه المقدمة كي تكونوا على بصيرة من أمركم، فأنا لست محتاجا لبياني المعنى اللغوي للنية، ولست محتاجا للتطرق إلى ما كتبه واستنبطه وأفتى به مراجع النجف، فكل ذلك لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة. لو كان عندي من الوقت لجئتكم بكلامهم وبينت لكم مدى ابتعاد كلامهم عن فقه العترة الطاهرة. قلت لكم أصابوا، أخطأوا، اقتربوا، ابتعدوا، لا شأن لي بهم. سأذهب إلى فقه العترة الطاهرة، ولكن قبل أن أشرع في ذلك سأذهب بكم إلى فاصل.
يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا الله الغفور، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا الله الغفور.
النية في فقه العترة الطاهرة، إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح لما جاء في كتابهم الكريم المفسر بتفسيرهم وما جاء في أحاديثهم الشريفة، النية بعيدا عن المعنى في اللغة وبعيدا عن الذي يقوله مراجع وفقهاء حوزة الطوسي، لا شأن لي بكل ما قالوا، أصابوا أخطأوا كما قلت لكم، اقتربوا ابتعدوا، هذا أمر راجع إليهم، فإنني لا أعبأ بالذي صدر عنهم وصدر منهم، المصادر الصافية موجودة عندي، فلماذا أعود إلى هذه الجهات الضالة؟ قرآنهم بين يدي، تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير موجود بين يدي، أحاديثهم وفقههم ومصادرهم الأصلية موجودة بين يدي، فلماذا أعود إلى أولئك الضلال الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وطالما ضحكوا علينا؟ النية هي المحرك الذي يحرك الإنسان باتجاه أي عمل يقوم به، وهذه قضية فطرية طبيعية، أي عمل بغض النظر أكان هذا العمل دينيا أكان هذا العمل دنيويا، هناك جهة محركة في مضمون الإنسان، الجهة المحركة هي هذه النية، حينما يستيقظ المصلي لصلاة الصبح هو في نيته، إذا ما حان وقت صلاة الظهر فإنه سيصلي صلاة الظهر، هذه هي نية صلاة الظهر. أما ذلك الكلام الزائد الذي علمونا إياه فتلك فبركة شيطانية، المشكلة لا نستطيع أن نتركها، المشكلة هي هذه. نحن علمنا على هذه الفبركة الشيطانية منذ نعومة أظفارنا. أنا أتحدث عن نفسي وعن غيري، لا نستطيع أن نتركها. لماذا علمنا هذه الفبركة الشيطانية؟ لأن مراجع النجف شياطين جاءونا بهذه القذارة من النواصب. لماذا؟ كي يحول هذا الأمر فيما بيننا وبين النية التي هي بحسب فقه العترة الطاهرة، بحسب ثقافة العترة الطاهرة. هذا هو الذي فعلوه بنا. وكما قلت لكم المشكلة لا نستطيع أن نتخلص منها. من هنا أمير المؤمنين كان يقول لأصحابه: علموا أولادكم في صغرهم، علموهم حديثنا، علموهم علومنا قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. لقد سبق المرجئة يا أمير المؤمنين آباءنا. وتشبعنا يا أمير المؤمنين بفقه المرجئة، إنهم مرجئة النجف. النية في ثقافة العترة الطاهرة وفي فقه العترة الطاهرة تتألف من جزئين. إنني أتحدث عن نية العبادة، أتحدث عن العبادة بكل مصاديقها، في العبادات الواجبة، في العبادات المندوبة، في الصلاة، في الصيام، في كل أشكال العبادات. النية تتألف من جزئين. الجزء الأول هي وعي بالعمل نفسه، وعي بالعبادة نفسها. والجزء الثاني إخلاص لله سبحانه وتعالى. قلت لكم مراجع النجف داخوا في معنى القربة. وحتى هذا المصطلح هم جاءونا به من هناك. أنا لا أشكل على المصطلح، فمعنى التقرب إلى الله ورد في أحاديثنا. لكن هذا المصطلح وهذه التعابير التي تكتب في الرسائل العملية لم ترد بهذه الصيغة عنهم صلوات الله عليهم. قلت لكم لا شأن لي بما يقولون، لكنني مضطر أن أشير إلى كلامهم لأننا مبتلون بما علمونا إياه من فبركات الشيطان ومن ضلال سقيفة بني ساعدة. والمشكلة كما قلت لكم حينما يكتبونه يقولون هذا فقه محمد وآل محمد، المشكلة هنا. وربما كثيرون منهم لا يعلمون الحقيقة، حمير حمير لا يعلمون الحقيقة كثيرون منهم بسبب أن لا علم لهم بفقه العترة الطاهرة. كل الذي تعلموه تعلموا فقه مراجع الشيعة من دون أن يعرفوا وأن يتعلموا فقه العترة من مصادره الأصلية، تعلموا فقه المراجع من كتب المراجع. وجيل يأخذ عن جيل، وإذا رجعنا إلى الأصول فإنهم أخذوا عن الشافعي وأمثاله وأضرابه. هذه هي حكايتنا، مشكلتنا هنا. النية كما قلت لكم في فقه العترة الطاهرة، في ثقافة العترة الطاهرة، تتألف من جزئين: من وعي بالعمل نفسه، ومن إخلاص لله. أما الوعي بالعمل نفسه، أن نحدد نوع العمل الذي نقوم به. على سبيل المثال، هل صيامنا واجب أم صيام مندوب؟ هل نقوم بصلاة أم نقوم بصوم؟ أن نحدد نوع العمل ومن أي مستوى، هل هو من الواجب أم من المندوب. وأن نعرف بقدر ما نستطيع أن نعرف من حقيقة هذا العمل، من أسراره، من أهدافه. هذا هو الذي يريد النواصب ويريد الشيطان ويريد مراجع النجف أن يبعدونا عنه، لأن حقيقة العبادات وأسرار العبادات تشدنا إلى محمد وآل محمد، وهذا ما لا يريده النواصب وما لا يريده الشيطان، وبالتبعية هو ما لا يريده مراجع النجف، لأن مراجع النجف يريدون أن يربط الناس بهم لا بمحمد وآل محمد، فإن الناس إذا ارتبطوا بمحمد وآل محمد وجعلوا محمدا وآل محمد ميزانا لهم، تكشفت عورات مراجع النجف وظهرت عيوبهم وظهر جهلهم وظهر ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، هذا الذي جرى على أجدادنا وآبائنا ولا زال يجري علينا في واقعنا الشيعي. هذه القضية واضحة وسأضع بين أيديكم. ما أتمكن من وضعه من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة، وحينما أضع آيات الكتاب بين أيديكم بتفسيرهم بتأويلهم هم صلوات الله عليهم، بعيدا عن تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة وتفاسير نواصب سقيفة بني نجف، أولئك نواصب السقيفة الذين نعرفهم، وهؤلاء نواصب الشيعة. وأتحدث بشكل خاص عن المراجع الكبار الذين ورطوا الشيعة في هذه الفبركات الشيطانية الإبليسية منذ أيام الطوسي، منذ أن أسس الطوسي حوزة الضلال هذه سنة 448 للهجرة. إذن النية وعي بالعمل وإخلاص لله، والوعي بالعمل هو هذا الذي يجعل الإنسان قادرا على التفكر في عبادته، قادرا على التدبر في قراءته إذا كانت القراءة جزءا من العبادة، كما هو الحال في الصلاة، فالصلاة عبادة بحاجة إلى تفكر، وفيها قراءة بحاجة إلى تدبر، بينما الصيام عبادة ليست فيها قراءة، فالصيام عبادة بحاجة إلى تفكر. نعم، إذا أردنا أن نضيف إلى الصيام من ملحقاته المندوبة، أتحدث عن شهر رمضان وعن غير شهر رمضان، من قراءة القرآن، من قراءة الأدعية، حينئذ فنحن بحاجة إلى تدبر في الحقيقة هو فيما ألحقناه بصيامنا من مندوبات ومستحبات، لكن لأن العبادة وهي الصيام مازجت هذه المندوبات، فهنا نحن بحاجة إلى تدبر وإلى تفكر. التفكر في العبادات يحتاج إلى مفردات، هذه المفردات من أين نأتي بها إذا لم نكن على علم وعلى معرفة بحقيقة العبادة وبحقيقة مضمونها وبحقيقة أهدافها؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ كيف نتفكر في العبادة ونحن لا نمتلك مفردات للتفكر فيها؟ من أين نأتي بهذه المفردات؟ المفردات هي المعلومات التي نتعلمها من ثقافة العترة حول حقيقة العبادة ومضمونها وأهدافها وغاياتها، وهذا هو الذي حجزونا عنه، جاءونا بفبركة شيطانية، هذا الذي يسمى بالنية التي علمونا عليها، وتعلمنا على هذه الطريقة الشيطانية بعيدا عن ثقافة العترة الطاهرة. إذا أردنا أن نكتب رسالة عملية بحسب فقه العترة الطاهرة، فلا بد أن نضع في بداية الحديث عن كل عبادة من العبادات المفردات التي يحتاجها المصلي، الصائم، الحاج، المعتمر، إلى بقية العبادات، أن نضع بين أيديه المفردات التي سيحتاجها في نيته، إنه يصلي للغاية الفلانية، ولأن الصلاة مضمونها كذا وكذا. أما هذا الذي علمونا عليه، هذه فبركة شيطانية لا صلة لها بفقه العترة الطاهرة، هذا جاءونا به من فقه سقيفة بني ساعدة. وإلا فإن النية المجردة العادية وشرعية أيضا لصلاة الظهر ليوم غد هي موجودة الآن عندي وعندكم، وهذا يكفي. إنني قاطع في يوم غد سأصلي صلاة الظهر، فلا حاجة للألفاظ ولا حاجة للاستحضار الذهني ولا حاجة لتعيين وقت وزمان لإيقاع النية، إلى بقية التفاصيل التي علمونا عليها من الفبركة الشيطانية الناصبية. إذن النية وعي بالعمل مع إخلاص لله، هذا العمل لله وانتهينا. هذه هي النية، والنية لا تكفي، نحن بحاجة إلى توجه، سيأتينا التوجه. نحن الآن نتحدث عن النية المجرد، فالنية وعي بالعمل يضاف إلى الوعي بالعمل الإخلاص لله. الإخلاص لله يعني لا شريك له، إننا لا نجعل شريكا لله في هذا العمل الذي نقوم به، هذا هو الإخلاص لله. النية هذه، أما المحرك للعمل فهذا الأمر موجود في العبادات وغير العبادات. أنا لا أستطيع أن أقول أي كلمة الآن ما لم تكن عندي نية أن أقولها، وهكذا كل شيء أقوم به. هذه النية المحرك للعمل، لا نستطيع أن نتصور عملا من الأعمال من دون أن تكون واقعا وحقيقة في مضمون الإنسان، إلا إذا كان الإنسان نائما ويتحرك في نومه مثل ما يفعل بعض الناس، أو كان الإنسان فاقدا لانتباهه بسبب مرض من الأمراض وتصدر عنه الأقوال والأفعال من دون وعي وانتباه. نحن قطعا لا نتحدث عن هذه الأمثلة وعن هذه الحالات، حديثنا عن الإنسان الطبيعي الذي هو في تمام وعيه ويفعل بقصد وبنية، فهذا الأمر يجري في كل تصرفات الإنسان. حينما أتحدث عن النية المحرك الذي يحرك الإنسان، هذا سيكون في العبادات وفي غيرها. لكن الذي يفرق العبادات عن غيرها هو هذه النية التي تتألف من جزئين، من وعي بالعمل ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي بيانه في هذه الحلقة قطعا بحسب الوقت المتوفر لي. إن تمكنت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة أكملته، وإلا فبقية الحديث ستكون في الحلقة القادمة، يعني في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا معين الضعفاء يا صاحب. الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا الغافر يا كافيا من كل شان يا قائما على كل شان يا من لا يشبهه شان يا من لا يزيد في ملكه شان يا من لا يخفى عليه شان يا من لا ينقص من خزائنه شان يا من ليس كمثله شان يا من لا يعزب عن علمه شان يا من هو خبير بكل شان يا من وسعت رحمته كل شان سبحانك يا لا إله إلا
مثلما قلت لكم النية تتألف من جزئين، من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى. سنبدأ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقد بينت لكم مضمون ذلك، إنه عدم الشريك. ما نقوم به من عمل، والحديث عن العبادة من عبادة، هي له سبحانه وتعالى. وحينما أقول له بحسب ما يريد، سجود الملائكة لأبينا آدم في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى، ولكنه أراد السجود بهذه الكيفية، وأراد من الملائكة أن يتوجهوا في سجودهم إلى أبينا آدم. من هنا قلت لكم قبل قليل لابد أن نجمع ما بين النية والتوجه، وهذا هو الذي حذفه مراجع النجفي من العبادة. لماذا؟ لأن نواصب السقيفة قد حذفوا التوجه وجاءوا إلى النية فشوهوها بفبركة شيطانية، لأننا إذا ما كنا على وعي بالعبادة، وهذا الوعي ينشأ من معرفتنا بمفردات ترتبط بحقيقة العبادة وأسرارها وغاياتها، فإننا سنعرف حينئذ الجهة التي نتوجه إليها. هناك ارتباط بين الجهة التي نتوجه إليها وبين وعينا بالعمل نفسه الذي هو جزء من نية العمل، بينما هؤلاء ثلان النجف ضحكوا علينا، علمونا جملا لا علاقة لها بالموضوع. إذا كانت ترتبط بالموضوع فمن جانب بعيد وبعيد جدا. فأبدأ معكم من الجزء الثاني، وبعد ذلك أعود إلى الجزء الأول. الجزء الثاني الإخلاص لله تعالى، أن نأتي بالعبادة كما يريد هو، هذا هو الإخلاص لله تعالى. ليس المراد من الإخلاص لله تعالى أن نجعل العبادة لله فقط، فإبليس أراد أن يفعل ذلك والله طرده ولعنه، تلك العبادة الإبليسية. إذا كان الله يريدها له فقط فإننا سنأتي بها كما يريد، وإذا كان يريد العبادة له من خلال باب فتحه لنا، من خلال وجه نصبه لنا، فإننا سنأتي بالعبادة بحسب ما يريد. هذا هو الإخلاص لله. أما أن يعلموكم أن الإخلاص لله أن تكون لله وحده فقط وينتهي الكلام، هذه عبادة إبليسية، هذه عبادة النواصب. هذا هو الذي عليه دين الوهابية ودين سقيفة بني ساعدة، وهذا هو الذي يملؤون به الفضائيات، ومراجع النجف ركضوا وراءهم على هذا المنهج الأخرق. فحينما نقول الإخلاص لله إننا نعبده كما يريد هو، لسنا نحن الذين نقترح العبادة، حينما نقول من أن العبادة له فقط هذا اقتراح من عندنا. هل هو الذي قال لنا ذلك؟ متى وكيف؟ سقيفة بني ساعدة هي التي قالت لنا ذلك. إبليس المرجع الأكبر لكل العباد في العالم الذين يأتون بالعبادة الإبليسية، هو الذي أراد العبادة لله ورفض السجود لآدم. إبليس لم ينكر العبادة لله، كان يصر على الله أن يسمح له بالسجود له سبحانه وتعالى من دون أن يسجد لآدم، ولكن الله لعنه وطرده. تلك هي العبادة الإبليسية. قلت لكم في الحلقات الماضية من أن ما جرى في مراسم إعلان برنامج الخلافة في الملأ الأعلى كان أنموذجا مصغرا لبرنامج الخلافة الكبرى في الأرض. هناك تشخصت العبادة الإبليسية والعبادة الإلهية، فالعبادة الإبليسية أن نعبد الله وحده بحسب ما نريد، والعبادة الإلهية أن نعبد الله كما يريد. إذا أرادنا أن نعبده بشكل مباشر من دون سبب، من دون باب، من دون وجه، فإننا عبيده، ولكنه هو الذي أراد منا أن نعبده من خلال وجهه، من خلال بابه، من خلال سببه، هو الذي أراد ذلك. الذين يرفضون هذا المعنى هم أتباع إبليس، هذا هو الذي وقعنا فيه. هذه الإشكالية الكبيرة التي وقعت الشيعة فيها منذ بدايات الغيبة الكبرى. هذا الأمر لم يكن موجودا في زمان الأئمة، على الأقل هناك من أصحابهم من كان على وعي بهذه العقيدة. فهذه المضامين أنا آتيكم بها من رواياتهم ومن أحاديثهم التي نقلت إلينا عبر رواة حديثهم وعبر أصحابهم وعبر خواصهم. من هنا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك، الحال أصبح أسوأ وأسوأ، مذ جنح كثير منكم مالوا عن المسار الصحيح، ألحدوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مالوا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، الذي أضعه بين أيديكم إنني آتيكم به من ذلك السلف الصالح، إنني أحاول أن أعود إلى المسار القديم. البعض يقول من أن الذي أطرحه هو دين جديد، ما هو بدين جديد، الدين الجديد هو الدين البدعة، دين مراجع النجف. إنني أحاول أن أعود إلى الدين القديم، إلى المسار الصحيح، أن أذهب بعيدا عن سقيفة بني ساعدة، وأن أذهب بعيدا عن سقيفة بني نجف، أن أعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم، مثلما بايعنا في بيعة الغدير. مذ جنح كثير منكم، صاحب الزمان يقول لمراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كانوا بعيدين عن هذا المسار، لماذا جنحتم في هذا الاتجاه الضال؟ ولاحظوا دقة التعابير، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. مراجع النجف ذهبوا بعيدا عن مسار السلف الصالح، ولذا تراهم حينما يذكرون مرجعا من مراجع عصر الغيبة الكبرى يكيلون له المدح والثناء ويسطرون له الألقاب والأوصاف، وحينما يمسكون برواة حديث أهل البيت يمزقونهم شر تمزيق. هذه القضية واضحة، هذا بناء شيطاني. أي مرجع من مراجع عصر الغيبة الكبرى كأن آيات من القرآن نزلت في مدحهم، لا يذمون أحدا منهم، كلهم مقدسون، كلهم أجلاء، كلهم جامعون للعلوم، هم أكثرهم مطايا، لا فهم ولا علم، ما عندهم من كتب خلفوها سرقوها من النواصب أو سرقوها من علماء الشيعة. وهذا باب السرقات في كتب المراجع باب وسيع، إذا سنحت لي فرصة سآتيكم بكتبهم وسأفضح سرقاتهم من الأموات ومن الأحياء الذين نعاصرهم، يسرقون من كتب النواصب ويسرقون من كتب علماء الشيعة فيما بينهم. هذا باب واسع. هؤلاء مثلما يسرقون أموالكم تحت عنوان الخمس، يسرقون أيضا من كتب النواصب ومن كتب الشيعة تحت عنوان الاستنباط، تحت عنوان التفسير، تحت عنوان التحقيق، وينسبونه إليهم وبطرق مختلفة. لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه بعيدا، وأعود إلى الكتاب الكريم، لأنني إذا بقيت أتحدث وأتحدث فإن الكلام سيفتح لي أبوابا وأبوابا. سورة الأحزاب، إنها الآية الرابعة بعد البسملة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إلى آخر الآية الكريمة. الذي أحتاجه هو هذا الجزء من الآية، أول الآية الشريفة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالإنسان عنده قلب واحد، وهذا القلب الواحد لابد أن يكون متجها اتجاها واحدا، فإذا اشتمل على اتجاهين فذلك القلب ما هو بقلب سليم، هذا قلب مضطرب. هذا القلب لا يتحرك وفقا للدليل. مرادي من الدليل مثلما نشتري جهازا من الأجهزة الكهربائية مثلا، من الأجهزة الإلكترونية، وهناك دليل مع هذا الجهاز، فحينما نشغله بطريقة لا توافق قواعد الدليل فإن الجهاز سيكون جهازا مضطربا، لن يعطي النتيجة المطلوبة ولن نستطيع أن ننتفع منه، وربما قد يؤدي ذلك إلى خراب هذا الجهاز بالكامل. فالإنسان كذلك، هناك دليل يتحرك الإنسان ويتفعل الإنسان وفقا له، وهل هناك من دليل أفضل من القرآن؟ هذا هو دليل بناء الإنسان ودليل حركة الإنسان ودليل أعمال الإنسان. فالإنسان في جوفه قلب واحد، وبحسب الدليل لابد أن يتحرك هذا القلب باتجاه واحد، إذا تحرك باتجاهين فإن الإنسان قد دخل في حالة الخراب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 529 في ذيل الآية التي نحن بصددها. الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إمامنا الباقر يقول: قال علي بن أبي طالب، الكلام كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هكذا يقول الأمير: لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان، هو قلب واحد، حبهم هو حب الله. مر هذا الكلام علينا. إذا أردنا أن نحب الله فالطريق هم، حبهم حب الله، فلا يجتمع حب الله مع حب غيره، لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان. إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا ويبغض هذا، يعني هذا القلب يحب وهذا القلب يبغض، هو قلب واحد. إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا القلب الأول ويبغض هذا، قلب يحب به وقلب يبغض به، هو قلب واحد. فأما محبنا فيخلص الحب لنا، كما يخلص الذهب بالنار. هذا الأمر الذي يقوم به صناع الذهب حينما يصهر الذهب لتنقيته وتصفيته من الشوائب التي كانت لاحقة بمعدنه، بمعدن الذهب، بمركباته. فأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه من دون شوائب. فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه، فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه. فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه، فإن شاركه في قلبه، فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه. الصورة واضحة وواضحة جدا، لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان، إنه الإخلاص الإخلاص الإخلاص، وحبهم هو جوهر العبادات كلها، وحبهم هو أساس العبادات كلها، حبهم هو أساس الدين كله. من هنا يبدأ الدين، من أية نقطة؟ من حبهم. يا باحثا عن بداية طريق الدين، الدين من هنا يبدأ، من هذه النقطة. من حبهم. هذا هو الدين وهذا هو ديننا. ديننا دين الحب، ولكن لا كما تتحدث الصوفية وكما يتحدث عرفاء الشيعة. أتحدث عن صوفية السنة وعن صوفية الشيعة، وعرفاء الشيعة هم شعبة من شعب الصوفية. لا أريد الحديث عن هذه الجهة وأعود إلى كلامي. ديننا دين الحب، لكنني كما قلت لا أتحدث بمذاق الصوفية من السنة والشيعة أو بمذاق عرفاء الشيعة، إنني أتحدث بمذاق الزيارة الجامعة الكبيرة، حبهم فقط. ومن أحبكم فقد أحب الله. نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رحمن
الله. واضح صار لديكم، فإن الإنسان يملك قلبا واحدا، وهذا القلب هو مقر النية، فلا بد من الإخلاص، وإلا إذا كانت العبادة لله ولغيره لشريك آخر فهذا القلب في مقام العبادة يشتغل بخلاف الدليل، إذن هو يعمل خارج السياق، فهو في حالة خراب ونهايته سيصبح عاطلا باطلا. فالقلب مستودع النية ومستقر النية، لأن النية قد تكون مستودعة وقد تكون مستقرة في القلب. المستودع هو المؤقت، والمستقر هو الثابت، والقلوب متقلبة على أي حال. أنتقل بكم من سورة الأحزاب إلى سورة الكهف، وإلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة الكهف، وأذهب إلى موطن الحاجة منها إلى جزئها الثاني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لابد أن تكون العبادة عبادة إلهية كعبادة الملائكة، لا أن تكون عبادة شيطانية كعبادة إبليس. إبليس أراد العبادة لله وحده، ولكن بحسب ما يريد هو، والله سبحانه وتعالى يريد الإخلاص في عبادته، ولكن وفقا لما يريد هو جل تعالى شأنه وتقدس. ذلك هو الإخلاص الحقيقي، وإلا ما كان يريده إبليس ما كان إخلاصا حقيقيا. هذا إخلاص قذر، قذر بالخيانة وبالحسد وبالتكبر وبكل الذي جرى في برنامج الخلافة في الأرض حينما أجريت المراسيم الأولى للشروع في تطبيق هذا البرنامج على الأرض. والتفتوا، التفتوا بشكل واضح من أن آدم أنزل إلى الأرض بعد إخراجه من الجنة، وهذا لا يشعر بإكرام عظيم لهذا الخليفة. المفترض أن خليفة الله سيكون مكرما بدرجة عالية جدا. آدم لم يكرم حين أنزل إلى الأرض، كرم بعد ذلك، لأن برنامج الخلافة الأصل هو لأولئك العالين الذين جاء ذكرهم في سورة صاد. حينما رفض إبليس السجود، فماذا قال له سبحانه وتعالى في الآية 75 بعد البسملة من سورة صاد؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالون محمد وآل محمد، برنامج الخلافة الحقيقي هو لأولئك العالين، هم المكرمون الذين ما سجدوا لأحد إلا له سبحانه وتعالى، سجدت حقائقهم ظواهرهم وبواطنهم له. وآدم نال الكرامة في الملأ الأعلى بنور، بقبسة نور أشرقت فيه منهم. والذي جرى في الملأ الأعلى كان سجودا لذلك النور، إنه أنموذج لبرنامج الخلافة في الأرض. ولم تكن هذه الخلافة بالأصالة لأبينا آدم، لو كانت بالأصالة له لأنزل مكرما. لقد أنزل بحالة لم يكن مكرما، كرم بعد ذلك أبونا آدم، بينما المفترض أن الخليفة الذي سينصبه الله خليفة عنه في الأرض لابد أن يكون في أعلى درجات التكريم. لماذا؟ لأن الخليفة الأصل ما هو بأبينا آدم؟ الخليفة الأصل محمد صلى الله عليه وآله. أعود إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عبادة بحسب ما يريد سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، آخر رواية في الجزء الثاني. وفي الحقيقة هي آخر رواية في تفسير العياشي مما وصل إلينا من تفسيره. هذا التفسير كان كاملا، لكن الذي وصل إلينا إلى سورة الكهف هذه آخر رواية في الجزء الثاني، صفحة 379، رقم الحديث 97، عن سماعة ابن مهران. وهناك من يقرأه سماعة ابن مهران، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله وهذا الرجل كان من كبار علماء الشيعة لكنه صار واقفيا، هذه من رواياته حينما كان على الهدى مراجع الشيعة ضلوا بعد شهادة إمامنا الكاظم وسرقوا أموال الإمام الكاظم، سرقوا الأموال الشرعية وأنكروا إمامة الإمام الرضا، وهذا من بينهم شخصية علمية مرموقة لكنه صار واقفا. على أي حال، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق عن قول الله: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي، لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإمام رب، رب الدين ورب الأرض، إمام الأرض رب الأرض، إمام الدين رب الدين، هذه العناوين تطلق عليهم، ومر هذا علينا في الحلقات المتقدمة، والإطلاق عليهم قطعا بحسبهم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنه التسليم، والتسليم قطعا لا يتحقق إلا بعد تحقق المعرفة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإمام الصادق يقول: العمل الصالح المعرفة بالأئمة، بعد المعرفة يأتي التسليم، التسليم إنما هو متفرع عن المعرفة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، التسليم لعلي إنها بيعة الغدير بوجهيها، بوجهها الثابت ووجهها المتحرك. نحن مطالبون بالإخلاص في كل جزء من أجزاء ديننا، مطالبون بالإخلاص في حبهم، أن تكون القلوب خالصة لهم، وأن يكون الحب الخالص لهم، وأن تكون العقيدة خالصة لهم. إنه التسليم إنها بيعة الغدير. عودوا إلى ما حدثتكم عنه، عن بيعة الغدير المحمدية في الحلقات الماضية. الآية تتحدث عن تلكم المضامي. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حال، يا حيا بعد كل حال، يا حي الذي ليس كمثله حال، يا حي الذي لا يشاركه حال، يا حي الذي لا يحتاج إلى حال، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا
الآية الثامنة والثمانون بعد البسملة من سورة الشعراء والتي بعدها: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في نفس السياق، في نفس الاتجاه، فمن سورة الأحزاب: ومن أن الإنسان لا يملك في جوفه إلا قلبا واحدا، إلى سورة الكهف حيث الحديث عن التسليم لعلي: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إلى سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف، وهذا الباب باب الإخلاص من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية في الصفحة 40، إنه الحديث الخامس، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصدد الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال إمامنا الصادق: القلب السليم الذي يلقى ربه، يلقى ربه في آخر محطة في سفر الإنسان، في محطة لقاء الله، أو يلقى ربه في كل عبادة من عباداته، يلقى ربه مع كل نفس من أنفاسه. قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. ويستمر في حديثه: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، لا قيمة له، مثل ما بينت لكم قبل قليل من أن القلب الذي يشتغل في اتجاهين إنه يشتغل بخلاف الدليل. في حالة خراب، وسيقوده ذلك إلى أن يكون قلبا عاطلا باطلا. وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. المطلوب هو هذا القلب السليم، القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. الحب لهم، العقيدة لهم، الولاء لهم، وذلك هو الذي هو لله سبحانه وتعالى. هذا هو جوهر ما في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا هو جوهر أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم، وهذا هو جوهر دينهم وعقيدتهم التي بينوها لنا في عشرات آلاف الأحاديث. أقولها لكم، في عشرات آلاف الأحاديث، لكن مراجع النجف هجروا تلك الأحاديث، ألقوا بها جانبا، لا علم لهم بها ولا علم للشيعة بها، وجاءونا بثقافة قذرة من النواصب. هذا هو الذي جرى علينا، وهذا هو حالنا، ويبدو أن الأمر سيستمر على هذا الحال. كل الآيات التي تلوتها عليكم في سورة الأحزاب، في سورة الكهف، وفي سورة الشعراء تتحدث عن الإخلاص. إنه قرآنهم وهذه أحاديثهم. لا أستطيع أن أستمر في تناول الآيات وعرض الروايات بشكل مستمر، الوقت يجري ويجري سريعا. سأذهب إلى أمثلة أخرى وبنحو سريع. في سورة النساء وفي الآية 46 بعد 100 بعد البسملة، في سياق من الآيات لا أستطيع أن أتناوله لضيق الوقت، لكنني أنقل لكم هذه الصورة. في الآية 42 بعد 100 بعد البسملة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صورة واضحة تتناقض بالكامل مع الإخلاص. والحديث عن الصلاة مثالا وعن سائر شؤونهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والآية التي بعدها تشير إلى مطلق أحوالهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآية التي أريد أن أشير إليها وهي 46 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله نحن ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. وهذا هو الاعتصام الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، لأننا لا نستطيع التواصل مع الله، وإنما نتواصل مع الله من خلال الباب الذي فتحه لنا. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ من هنا يؤتى الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ من هنا نتوجه إلى الله. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو السبب. وفي الآية واعتصموا بحبل الله فحبل الله علي، هذه الآية التي يفسرها سفهاء الشيعة في الوحدة الإسلامية، حبل الله علي، وعلي لم يكن سببا لوحدة المسلمين، كان سببا لافتراقهم. بيعة الغدير هي التي تقول: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الذي يكون عدوا لله هل هو من المسلمين؟ علي هو الذي فرق بين المسلمين. فهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم أعداء الله، وهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم أولياء الله. أتحدث عن التسمية بين الناس، الناس يقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. فهناك مسلمون هم أعداء الله، وهناك مسلمون هم أولياء الله. كيف نميز بينهم؟ بعلي. فعلي هو الفاروق الأعظم. فاروق يعني يفرق، يفرق بين الحق والباطل. واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو علي، ولاية علي. هؤلاء السفهاء من مراجع النجف ومن زعماء السياسة والدين من أصحاب العمائم في الشيعة يفسرون الآية بالوحدة بين أولياء علي وأعداء علي. هم يخالفون القرآن في كل شيء، يخالفون القرآن المفسر بتفسيرهم في كل شيء. ما أنا قلت لكم، هؤلاء نواصب ولكن بلباس شيعي، كما هم يقولون من أن هذا اللباس هو لباس شيعي. وما هو بلباس شيعي؟ هو من لباس النواصب أيضا، ولكن من زمن ماض. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أتعلمون أن هذه الصفة، صفة عصمة الله، هي صفة فاطمة، هي من أسماء فاطمة. فاطمة هي عصمة الله. الاعتصام يكون اعتصاما بالقيمة فاطمة. أعود إلى الآية من سورة النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. الاعتصام بفاطمة. إذا ذهبنا إلى سورة البينة وإلى الآية الخامسة بعد البسملة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ماذا تقول هنا الآية: واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله؟ نذهب إلى سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين الإخلاص. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم، لا كما يزعم الطباطبائي في الميزان، لا كما يزعم محمد باقر الصدر، لا كما يزعم الآخرون. أولئك فسروا القرآن بطريقة وصفت بأنها كفر في أحاديث أهل البيت. من ضرب بعض القرآن ببعضه، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. نفسر القرآن بالقرآن وفقا لتفسيرهم، وفقا لرواياتهم، وفقا لأحاديثهم، مثل ما أفعل بين أيديكم بحسب ما أولوا قرآنهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الحديث عن الإخلاص في الدين: واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أخلصوا دينهم لله كما يريد الله، يريدنا أن نعبده من دون بوابة، من دون وجه، فنحن عبيده. يريدنا أن نعبده من خلال وجهه وبابه فنحن نعبده، نحن عبيده. هذا هو الإخلاص لله. تذكروا من أن الله حين خلقنا خلقنا عبر سلسلة طويلة من الأسباب والعلل والحجب، وحين خاطبنا أيضا خاطبنا عبر سلسلة طويلة من الأسباب والعلل والحجب. لم يخلقنا بشكل مباشر ولم يخاطبنا بشكل مباشر، وحتى عقولنا لم يدعها تشتغل بشكل مباشر، إلى أن بعث إليها الوسائط كي يثيروا دفائنها. فكيف نستطيع أن نخاطبه من دون وسائط؟ هو القادر على أن يخاطبنا من دون وسائط، ومع ذلك خاطبنا عبر الوسائط ولم يحرك عقولنا بشكل مباشر بشكل ذاتي من داخلها، وإنما بعث إليها من يحركها، بعث الأنبياء لإثارة دفائنها. فكيف نستطيع أن نتواصل معه بشكل مباشر ونحن في غاية عجزنا وهو في غاية قدرته؟ خلقنا عبر الأسباب، وخاطبنا عبر الأسباب، وحرك عقولنا عبر الأسباب، فكيف نستطيع أن نخاطبه من دون الأسباب؟ أي منطق هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ ومن سورة النساء إلى سورة الأنعام وإلى الآية 62 بعد 100 بعد البسملة، قل إن صلاتي ونسكي، النسك العبادات، الطقوس، المراسم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بحسب ما يريد. هذا هو الإخلاص الذي تتحقق العبادة به. آية سابقة وآية لاحقة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهذا العنوان هو علي في الكتاب كله من أوله إلى آخره، هو عنوان بالأصالة لعلي ولولايته بالتبعية، هذا اسم من أسماء أمير المؤمنين، الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلت لكم قبل قليل المراد من الإخلاص في النية هو عدم الشريك، لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه الآية تتحدث عن الصلاة الواجبة المندوبة، وتتحدث عن مطلق النسك، عن سائر العبادات الأخرى، عن سائر المراسم الدينية الأخرى. ومحياي ومماتي، المضمون الذي نقرأه في زيارة عاشوراء من أن يجعل الله محيانا محيا محمد وآل محمد، وأن يجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد، لا يكون ذلك إلا أن تكون القلوب خالصة له، خالصة مخلصة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الملائكة حين سجدوا لأبينا آدم أخلصوا لله في طاعة أمره، وأخلصوا لأبينا آدم حين سجدوا له، فكانوا صادقين في سجودهم وخضوعهم بين يدي أبينا آدم. نحن مطالبون بالإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي وجهه، الإخلاص لله هو هذا، لأنه هو الذي يريد هذا. أما هذا الإخلاص الذي علمونا إياه، هذا هو الإخلاص الإبليسي جاءونا به من سقيفة بني ساعدة. ماذا تتوقعون من إخلاص سقيفة بني ساعدة؟ إنه إخلاص يبعدنا عن محمد وآل محمد. هذا هو الذي أقوله لكم كرارا ومرارا، من أن دين حوزة النجف لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. وهذا هو الذي أردده دائما، هناك تشيعان، هناك تشيع للحجة ابن الحسن أعنونه بالتشيع الزهرائي، وهناك تشيع لمراجع النجف أعنونه بالتشيع السبروتي. وهذا العنوان استلهمته وأخذته من الرسالة الثانية التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، ومر هذا الكلام في برامج سابقة. أعود إلى الآية، فهي واضحة من سورة الأنعام، إنها الآية 62 بعد 100 بعد البسملة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في الآية التي بعدها: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيات كلها تصدح وتصدع بالإخلاص، والإخلاص أين يكون؟ في القلوب قطعا، لا بد أن يكون في العقول قبل القلوب. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلالا، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
إذن النية جزءان: وعي بالعمل نفسه وإخلاص لله. يمكنني أن أقول من خلال البيانات المتقدمة في هذه الحلقة، تحققت بين أيديكم صورة واضحة لمعنى الإخلاص لله تعالى. أما الجزء الأول من النية، الوعي بالعمل نفسه الذي ترتبط النية به ويرتبط العمل بها، هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.